الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ننتقل للباب الثاني والذي عقده المصنف رحمه الله من أجل بيان فضل توحيد الألوهية. بعد أن تحدث عن أهمية توحيد الألوهية أراد بيان فضل هذا التوحيد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى:
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ما هنا؟ هل هي ما المصدرية فيكون باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، أو ما الموصولة يعني باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب؟ فإذا قلنا أن ما هي المصدرية فيكون باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، أي أن التوحيد يكفر جميع الذنوب. وإذا قلنا أنها ما الموصولة يعني والذي يكفره من الذنوب، يعني هناك ذنوب يكفرها التوحيد وذنوب لا يكفرها. فهنا يعني هل هناك ذنوب لا يكفرها التوحيد؟ لا، فتكون ما هنا ما المصدرية. نعم، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. قبل أن نذكر ذلك، طيب يا أخوان، نريد أن نتحدث عن أقسام الناس في التوحيد. ما هي أقسام الناس في التوحيد؟ الناس في التوحيد ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من لا توحيد له. والقسم الثاني: من توحيده تام. والقسم الثالث: من توحيده ناقص. فنريد تعريف كل قسم أن نعرف به، ونريد أن نعرف فضله، ماذا لهذا صاحب القسم في الدنيا وماذا له في الآخرة. فالقسم الأول: من لا توحيد له. من هو الذي لا توحيد له؟ من تعرفه؟ المشرك. هو المشرك، من عبد مع الله غيره، فهذا هو المشرك، هذا لا توحيد له. طيب، من هو صاحب التوحيد التام؟ صاحب التوحيد التام هو من توفر فيه شرطان. الشرط الأول: أنه لم يعبد إلا الله، فمات موحدا. والشرط الثاني: أنه تاب من الذنوب والمعاصي، فمات تائبا. ففي اختصار، من هو صاحب التوحيد التام؟ صاحب التوحيد التام هو من مات موحدا تائبا. عبارة أخرى: من هو صاحب التوحيد التام؟ هو الذي خلص توحيده من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. صاحب التوحيد التام هو المحقق للتوحيد، هو الذي حقق توحيده حق التحقيق، فمات موحدا تائبا. واضح يا أخوان صاحب التوحيد التام؟ طيب صاحب التوحيد الناقص هو من مات موحدا. الشرط الثاني من يعرف؟
عاصيا
غير تائب. أحسنت، يعني مات متلبسا ببعض الكبائر أو مصرا على بعض الصغائر. فمن مات موحدا غير تائب هذا توحيده ناقص. إذن صاحب التوحيد الناقص هو الذي خلص توحيده من الشرك
البدع،
لكنه تلبس ببعض البدع أو المعاصي. بدع لا تخرجه عن دائرة التوحيد، لكن عنده بدع أو عنده كبائر مات متلبسا بها، فهذا توحيده ماذا يسمى؟
ناقص.
توحيد ناقص. طيب نريد الفضل، من لا توحيد له ماذا له في الدنيا؟ خاف الله، لا أمن له ولا اهتداء. المشرك لا أمن له في الدنيا ولا اهتداء، وفي الآخرة لا أمن له ولا اهتداء، لا الدنيا ولا الآخرة. الأمن من ماذا في الدنيا؟ الأمن من الاضطرابات الفكرية والوساوس النفسية. هل المشرك آمن من ذلك؟ لا يأمن. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا حال المشرك في الدنيا. هل يهتدي إلى فعل الطاعات ولا ترك المعاصي والمنكرات؟ الاهتداء، لا أمن ولا اهتداء في الدنيا. وفي الآخرة إنه من يشرك بالله
يقطع جابرها عند
بيت، حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والاهتداء يهديها الله عز وجل يوم القيامة إلى أين؟ فاهدوهم إلى صراط الجحيم. إذن لا أمن له ولا اهتداء، إنما هدايته إلى نار جهنم عياذ بالله. طيب من كان توحيده تام ماذا له؟ له الأمن التام، له التام من الأمن والاهتداء في الدنيا، وله التام من الأمن والاهتداء في الآخرة. واضح يا إخوان؟ صاحب التوحيد التام له الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا وفي الآخرة. طيب وصاحب الناقص ماذا له؟ له الناقص من الأمن والاهتداء في الدنيا وفي الآخرة. معايا يا أخوان؟ طيب نريد توضيح أكثر للأمن والاهتداء هذا. ما المقصود بالأمن والاهتداء في الدنيا؟ الأمن والاهتداء في الدنيا من الاضطرابات الفكرية، الوساوس النفسية، الحيرة، الضياع. آمن، آمن من ذلك كله، لأنه يعرف، يعرف لماذا خلق ومما خلق ومن الذي خلقه وما هو مصيره وما الواجب عليه أن يعمله في هذه الدنيا، ما هو غذاء القلب، ما هو غذاء البدن. يعرف ذلك كله صاحب التوحيد التام، وهو ملتزم بذلك، فلذلك آمن ومهتدي في الدنيا، ويشعر ويجد أن الله تبارك وتعالى قد وفقه في هذه الحياة الدنيا، موفق، يوفقه الله ويهديه إلى فعل الخيرات ولا ترك المعاصي والمنكرات. ولذا يجد نفسه في مواقف ومواضع ما خطط من أجلها، إلا أن هذا هو توفيق الله سبحانه وتعالى، هو توفيق الله إلى ذلك. فماذا له في الدنيا؟ له الأمن التام والاهتداء التام. وماذا له في الآخرة؟ له الأمن من أن تمس بشرته نار جهنم. قد أمن من أن يدخل نار جهنم، وبالتالي يدخل الجنة مباشرة، فله الأمن التام والاهتداء التام. يعرف منزله في الجنة، كما يعرف أحدنا اليوم منزلة وقد انصرف من صلاة الجمعة. إذن أمن تام واهتداء تام أم لا؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل هذا القسم. نعم، هذا القسم هم أصحاب السعادة في الدنيا وأصحاب السعادة في الآخرة. وأصحاب التوحيد الناقص ما هو أمنهم الناقص في الدنيا؟ تجده يشعر بشيء من الضيق والهم والغم والقلق على المال، على الدنيا، على كذا على كذا، فيعيش شيء من عدم الأمن، أو آسف يعيش في شيء من نقصان الأمن بسبب تعلقه ببعض المخلوقين أو ببعض المخلوقات. فبسبب نقص التوحيد في قلبه ينقص أمنه واهتداؤه، تجده يوفق تارة لفعل الخيرات وتارة لا يوفق وهكذا بسبب نقص توحيده. وماذا له في الآخرة؟ ما هو أمنه في الآخرة؟ يأمن من ماذا؟ من الخلود في النار، فتح الله عليه، يأمن من الخلود في النار. واهتداؤه الناقص ماذا؟ أنه يوقف ويحاسب وقد يعذب، ثم بعد ذلك يهتدي. بعد هذا الكلام ما فضل التوحيد يا إخوان؟ لاحظوا، فضل التوحيد أن صاحبه له الأمن والاهتداء في الدنيا وفي الآخرة بحسب توحيده. فصاحب التوحيد التام له التام، وصاحب التوحيد الناقص له الناقص. ما فضل التوحيد؟ التوحيد سبب للأمن والاهتداء في الدنيا وفي الآخرة بحسب توحيد العبد. نسمع منكم، ما فضل التوحيد؟ سبب للأمن والاهتداء في الدنيا وفي الآخرة بحسب التوحيد. نعم، نأخذ الأدلة الآن.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم. الآية:
الذين آمنوا أي وحدوا، والإيمان كما تعلمون قول وعمل، فالذين آمنوا أي صدقوا بقلوبهم وأخلصوا لله تبارك وتعالى وأحبوا ربهم، إذن هم صدقوا بالقلب وعملوا بقلوبهم، وهذه العقيدة أعلنوها بألسنتهم وامتثلوها بجوارحهم، فهم وحدوا الله سبحانه وتعالى قولا وعملا. آمنوا أي وحدوا، ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم. الظلم يا إخوان على ثلاثة أنواع: أعظم الظلم الشرك، وظلم العباد النوع الثاني، وظلم النفس. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن ما فضل التوحيد؟ له الأمن والاهتداء. فالذي سلم من أنواع الظلم الثلاثة، هذا توحيد ماذا نسميه؟ تام. الذي سلم من الشرك ومن ظلم العباد ومن ظلم النفس، هذا صاحب التوحيد التام، له الأمن والاهتداء التام. والذي سلم من الشرك ولم يسلم من ظلم العباد وظلم النفس فهذا توحيده ناقص، فله الناقص من الأمن والاهتداء. واضح يا أخوان؟ وجه الاستدلال بالآية واضح؟ طيب، نعم.
قال رحمه الله: عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله.
الشهادة دائما كما تعلمون أن يحضر الإنسان الواقعة فيكون رأى وسمع ثم يشهد على هذا الأمر، يشهد على ما هو موقن به. فالشهادة تقتضي العلم والحضور، حضر الإنسان الواقعة وعلمها ثم يشهد عليها. فهنا عبر في عن ذلك ما قال من قال لا إله إلا الله قال من شهد، فدل ذلك على أن من قال لا إله إلا الله وهو عالم بها موقن بها فشهد على ذلك. نعم، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم،
من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله.
نعم.
وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه.
كلمته عيسى كلمة الله، ما معنى أن عيسى كلمة الله؟ نعم، إذا قلنا يعني هل معنى عيسى كلمة الله يعني هو كلام الله؟ هل عيسى كلام الله؟ أم ماذا ما معنى كلمة الله؟ تفضل يا أخي. يعني طيب ماشي، عبارة أخرى أمر الله. نعم أحسنت. نعم تفضل. نعم اي نعم تفضل. اي نعم، كلمته يعني كن، ليس هو كن، ليس هو الكلمة كن، انما هو مخلوق بكن، فالله تبارك وتعالى قال له كن فكان، كن فكان. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، روح منه أي من الله. إذن عيسى عليه السلام فيه جزء إلهي وجزء فيه لاهوت وناسوت، فيه جزء إلهي فيه جزء إنسي. نعم أليس كذلك؟ قولوا نعم. طيب أحسنت. عيسى عليه السلام فيه جزء إلهي لأنه جزء روح من الله وجزء بشري، ففيه اللاهوت والناسوت، ليس كذلك؟ ها؟ طيب وضح ما معنى روح منه؟ نعم. ها؟ توافق ولا تعترض عليه؟ تعترض؟ نعم، ما رأيك أنت؟ طيب لماذا عيسى روح منه؟ لماذا أضاف عيسى إليه؟ ها تفضل. نعم ها تفضل. نعم الروح يا أخوان. نعم تفضل الشيخ سالم. نعم الروح مخلوقة، الروح هنا التي نفخت في عيسى عليه السلام مخلوقة، مثله مثل سائر البشر، فالله سبحانه وتعالى خلق آدم من قبضة من الطين ثم أمر بالروح أن تنفخ فيها، فآدم فيه نفخة من روح الله ولا لا؟ فيه حتى آدم. طيب لماذا خص الله عز وجل، ما الحكمة من تخصيص عيسى عليه السلام بأنه فيه هذه الروح من الله؟ هذه الروح التي في عيسى أضيفت إلى الله إضافة تشريف وتكريم، إضافة تشريف وتكريم، وإلا فجميع الأرواح التي في البشر هي من الله سبحانه وتعالى، يعني خلقها الله سبحانه وتعالى. اي نعم لا شك، كيف ليس هو من مريم ومريم من ذرية آدم؟ اي نعم كلنا فينا روح، روح هذه الروح التي فينا من الله، فهنا منه وروح منه، إضافة هذه الروح أنها من الله إضافة تشريف وتكريم، وليست معناها أنها جزء من الله كما يزعم النصارى، وروح منه يعني ليست جزء من الله تعالى الله عز وجل عن ذلك، وإنما روح خلقها الله عز وجل من عنده. مثل لما أقول لك هدية مني، هذا المنديل هدية مني، هل معناه جزء مني؟ لا. والله عز وجل قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، هل يعني ما في الأرض جميعا جزء من الله؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. واضح يا أخوان هذا؟ إذا الروح منه يعني أن الله خلقه وجعل فيه هذه الروح التي هي من عنده. والروح كما تعلمون مخلوقا، لكنها بعد أن خلقها الله عز وجل روح بني آدم لا تفنى، لا تفنى. طيب تموت ولا ما تموت؟ تموت، وموتها بمفارقتها للبدن، لكن هل هي تتحلل وتذب؟ لا، هي ترفع تنزع منه. نعم. قد يكون بعضهم يفسر هذا، ممكن. نعم. أين وصلنا؟ وروح منهم.
والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه.
نعم، على ما كان من العمل لها معنيان. المعنى الأول يعني هذا الإنسان الذي شهد بالأمور التي وردت في الحديث سيدخله الله الجنة وإن عمل ما عمل من الذنوب والمعاصي. المعنى الأول على ما كان من العمل، يعني مهما كان عمله فيه التقصير وفيه الذنوب وفيه المعاصي، أين مصيره؟ إلى الجنة. واضح يا أخوان؟ حديث عبادة بن الصامت يدل على أن من أتى بالتوحيد أين نهايته؟ الجنة. واضح ولا ما هو واضح؟ هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أدخله الله الجنة على حسب عمله، يعني تكون منزلته في الجنة على حسب عمله. هذا المعنى الثاني. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله، أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على حسب عمله، أو وإن عمل ما عمل من الذنوب والمعاصي. طيب نأخذ حديث عتبان ثم نعود للتفريق بين حديث عباد وحديث عتبان. نعم.
قال رحمه الله: ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
يبتغي ذلك وجه الله. لاحظوا يا أخوان في هذا الحديث ما هو الفرق بينه وبين حديث عبادة. حديث عبادة فيه ماذا؟ وعد بدخول الجنة. وحديث عتبان فيه وعد بالتحريم على النار. أيهما أقوى في الفضل؟ حديث عبادة ولا حديث عتبان؟ حديث عتبان فيه أقوى في الفضل، وهو التحريم على النار، وذاك فيه وعد بدخول الجنة لكن ليس فيه وعد بدخول النار. طيب لا بد إذا في شيء في الحديثين، في فرق. ما هو الفرق؟ لاحظوا في الحديث الأول قلنا معنى الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني وإن عمل ما عمل من الذنوب والمعاصي. وفي حديث عتبان قال يبتغي بذلك وجه الله. طيب حديث عبادة في فضل التوحيد التام ولا التوحيد الناقص؟ عبادة الناقص. انتبهوا، حديث عبادة في فضل التوحيد الناقص أدخله الله الجنة، يعني أين مصيره؟ إلى الجنة. وحديث عتبان فيه ماذا؟ فضل التوحيد التام، لأنه يبتغي يعني قالها على وجه الإخلاص واليقين، المانعين من أن يموت مصرا متلبسا بكبيرة أو مصرا على صغيرة. فحديث عتبان في فضل التوحيد التام، وحديث عبادة في فضل التوحيد الناقص، والآية في فضل التوحيد عامة. واضح يا أخوان هذا؟ الآية الذين آمنوا في فضل التوحيد، وحديث عبادة في فضل التوحيد الناقص، وحديث الأتبان في فضل التوحيد التام. نعم تفضل يا أخي. حديث أتبان ماذا قلت؟ حديث أتبان التام ممتاز. نعم حديث عبادة فيه وعد بدخول الجنة، لكن هل فيه ضمان أن لا يدخل النار؟ ليس فيه، فلذلك نقول يمكن أن نقول أنه في فضل التوحيد الناقص، حتى نفرق بين حديث عبادة وحديث عتبان. أن حديث عبادة فيه وعد بدخول الجنة فهذا لمن أتى بالتوحيد، وحديث عتبان فيه التحريم على النار، فدل ذلك على أن صاحبه التوحيد التام. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيء أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
هذا في فضل ماذا؟ في فضل كلمة التوحيد. انظروا الكلمة ما فضلها عند الله. لو كانت هذه الكلمة في كفة والسماوات السبع وعمار السماء غير الله، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء أي في العلو وفوق السماوات السبع، فلو كانت السماوات السبع وعمار السماوات السبع والأراضين السبع وعمارها في كفة ولا إله إلا الله في كفة، ففضل لا إله إلا الله يرجح بفضل السماوات السبع والأراضين السبع، فهذا يدل على فضل كلمة التوحيد.
وللترمذي وحسنه عن أنس عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني.
قراب يعني ملء الأرض أو ما يقارب ملءها. نعم.
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
هذا فضل من لقي الله موحدا، أن الله سبحانه وتعالى قد يغفر له جميع ما أتى به من الذنوب والمعاصي، هذا فضل التوحيد. نعم.
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
إذن في الباب الثاني تحدث عن فضل التوحيد بشكل عام سواء كان تاما أو ناقصا. في الباب الثالث تحدث عن فضل التوحيد التام. ما فضل التوحيد التام؟ التوحيد التام قال الذين حققوا التوحيد حق التحقيق. ما فضله؟ سيقول لنا ذلك. باب من حقق التوحيد حق التحقيق. حقق التوحيد يعني خلصه ونقاه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. نعم. تحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. قبل أن نكمل جاء سؤال يقول: ما الفرق بين الأهمية والفضل؟ الفضل جزء من الأهمية. قلنا الباب الأول أهمية التوحيد، الباب الثاني فضل التوحيد. ما الفرق بين الأهمية والفضل؟ الفضل يدل على أن هذا الشيء مهم، لكن الفضل يعني ما هو الجزاء الذي أعده الله لمن وحد. وهناك ما مكانة التوحيد عند الله؟ ما مكانة التوحيد في دين الإسلام؟ الأهمية يعني بيان المكانة، والفضل بيان ما أعده الله سبحانه وتعالى للعبد إذا قام بالتوحيد. أجبنا عن السؤال يا إخوان؟
قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة.
هذا الباب انتبهوا يا أخوان له، سيشرح أمرين: الأمر الأول صفات المحققين للتوحيد، لأن النفوس الآن طمعت. الذي يقرأ في فضل التوحيد ويقرأ في فضل التوحيد التام، كل واحد عاقل يطمح إلى ماذا؟ أن يكون من أصحاب التوحيد التام. طيب يقول كيف أصل إلى التوحيد التام؟ فذكر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله صفات الذين حققوا التوحيد التحقيق التام، حتى من طمع يصل إليه بإذن الله، ويذكر فضل التوحيد التام. نعم.
قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
أحسن. قال الله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة. ما معنى أمة؟ الأمة لها معاني كثيرة، هنا المقصود بها أنه كان قدوة في الخير. إذا من صفات المحقق للتوحيد أنه قدوة في الخير. هل يمكن شخص محقق للتوحيد حق التحقيق ويكون عياذا بالله قدوة في الشر، إمام في الشر؟ ما يمكن ذلك. فالمحقق للتوحيد من أبرز صفاته أنه قدوة في الخير، لا يظهر منه أمام الناس إلا الخير فيقتدي به الناس في ذلك. الصفة الثانية قال الله: قانتا لله. القنوت هو لله، هو الطاعة لله، والمراد بها هنا دوام الطاعة لله. فالموحد المحقق للتوحيد هو المداوم على طاعة الله. أما الذي يصلي ويخلي، الذي يصلي فرض ويترك آخر، هل هذا محقق للتوحيد؟ الذي يوم مطيع ويوم عاصي؟ لا. المحقق للتوحيد مداوم على طاعة الله. حنيف. الحنيف من هو؟ الحنيف هو المقبل على الله. المخلص الذي علق قلبه بالله ومال عما سواه او اعرض عما سواه. فالحنيف هو الذي أقبل بقلبه على الله جل جلاله، معتقدا أن جلب المنافع ودفع المضار بيد الله وحده لا شريك له. هذا هو الحنيف. أقبل على الله، أخلص لله في أعماله، معتقد أن جلب المنافع ودفع المضار بيد الله، فعلق قلبه بالله ولم يعلق قلبه بمخلوق من أجل جلب نفع أو دفع ضر. فهذا هو الحنيف. ومال عما سوى الله، أعرض عما سوى الله من المخلوقين ولم يعلق قلبه بهم، ولم يكن من المشركين، أي فارق المشركين. إذن من صفات المحقق للتوحيد مفارقة المشركين وعدم السكنة في ديارهم وعدم العيش بينهم. المحقق للتوحيد ما يسكن في ديار أهل الشرك والكفر ويكثر سوادهم ويأنس بهم، ما يمكن. الموحد ينفر من المشرك، بل من شدة نفرته أنه يفر منه، حتى أن ناراهما لا تتراءى من شدة كراهيته لما يقوم بهذا المشرك، لا يساكنه ويفر منه. نعم أحسنت. يسأل الآن لو أن شخص، وهذا سيأتينا إلى أحكام الهجرة، يقول لو أن شخص في بلد كافر ثم أسلم ماذا يصنع؟ فنقول يا أخوان، الناس ينقسمون في الهجرة إلى أربعة أقسام. هناك من هو قادر، خلونا هنا الهجرة وهنا إظهار الدين وهنا الحكم. لو أن شخص قادر على الهجرة وهو غير قادر على إظهار دينه، ما حكم الهجرة في حقه؟ واجبة. طالما أنت قادر على أن تهاجر ولا تستطيع في بلد الشرك والكفر أن تظهر دينك، ما تستطيع أن تصلي وتصوم وتتحاكم إلى شرع الله، فماذا يجب عليك؟ أن تهاجر. طيب لو أن شخص آخر غير قادر على الهجرة وقادر على إظهار دينه، فهو محافظ على شعائر الإسلام ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويظهر الإسلام ويبين ما عند الكفرة والمشركين من ضلال وانحراف ويبين فساد عقائدهم، هذا ما حكم الهجرة في حقه؟ هذا بالنسبة له مستحب، لكن إن بقي من أجل أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى هذا لا بأس، لا بأس. طيب لو كان الشخص غير قادر على الهجرة وغير قادر على إظهار دينه، ما حكمه؟ هذا مستضعف، هذا المستضعف، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. الحالة الرابعة أن يكون قادر على الهجرة. احنا قلنا ايش هنا؟ لا، هذا قلنا غير قادر على الهجرة، هذا غير قادر على الهجرة وقادر على إظهار دينه، فهذا ما حكم الهجرة في حقه؟ لا، ليست واجبة لأنه ما يستطيع، ليست واجبة عليه الهجرة لأنه ما يستطيع، ما يستطيع يهاجر، ما يستطيع، فليست واجبة عليه، وهو في الوقت ذاته قادر على إظهار دينه. طيب الحالة الثانية، قادر الهجرة قادر على إظهار دينه، هذا مستحب في حقه الهجرة. واضح يا أخوان ولا نعيده؟ نعيد ولا واضح؟ كيفكم؟ هذا درس لكم. من كان قادر على الهجرة وغير قادر على إظهار دينه فهذا يجب عليه أن يهاجر، واجب عليه أن يهاجر، فأرض الله واسعة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ الأمر الثاني، غير قادر على الهجرة وقادر على إظهار دينه، هذا الهجرة ليست واجبة عليه، هذا الذي يكون في بلده وعنده الدار وعنده كذا ويستطيع، لأن وطنه الذي يعيش فيه ويستطيع أن يظهر دينه. الأمر الثالث، غير قادر على الهجرة وقادر على إظهار الدين، هذا مستضعف. الرابع، قادر على الأمرين فهذا مستحب له الهجرة. طيب أين وصلنا؟ ولم يكن المشركين، إذن مفارقة المشركين
واعتزالهم، شاكرا لأنعمه شكر النعم. كيف يشكر الإنسان نعمة الله؟ بالاعتراف بها بقلبه والتحدث بلسانه، وألا يستخدم هذه النعم في معصية الله. فمن صفات المحققين للتوحيد شكرهم لنعم الله. هذه أخذناها من إيش؟ من آية إن إبراهيم كان أمة قانتا. ومن الحديث الذي عندنا قال هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهم من تمام توكلهم على الله تركوا الأسباب المكروهة. فهم خلينا هذا نجعلها شيء آخر، سبعة تمام التوكل على الله مما يدعو إلى ترك الأسباب المكروهة. هذه الصفة السابعة. الصفة السادسة ترك الشرك بجميع أنواعه، أخذناها من قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، فتركوا الشرك الأكبر والأصغر والخفي. هذه من صفات المحققين للتوحيد أنهم تركوا الشرك بجميع أنواعه والذين هم بربهم لا يشركون. ماشي يا أخوان؟ إذن هذه سبع صفات، من يعيدها لنا؟ نعم، ما هي صفات المحققين للتوحيد حق التحقيق؟ من يعيد لنا هذه السبع؟ تفضل يا أخي. أولا قدوة في الخير، دوام الطاعة لله، نعم، الذي أقبل على الله وأعرض عما سواه، أقبل على الله بقلبه، نعم، مفارقة المشركين، نعم، في البدن يعني كما فارقهم بالقلب حنيفا، يعني مفارقة المشركين بالقلب، ولم يكن المشركين فارقهم بالبدن، نعم، شكر النعم، ترك الشرك بجميع أنواعه، تمام التوكل على الله. من يعيد السبع لنا؟ صفات المحققين، نعم. من حقق التوحيد حق التحقيق ماذا له عند الله؟ له الأمن التام والاهتداء التام. أحسنت يا أخي، جزاك الله خير. واضح يا أخوان؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
الآن يا أخوان نريد بشكل سريع كل ما يذكر آية بيّن لي، أو كل ما يذكر نص بين من خلال هذا النص كيف يوجب لك هذا النص شدة الخوف من الشرك وأن الشرك أمره مخيف. أولا ما معنى الشرك؟ الشرك هو مساواة غير الله بالله في شيء من خصائصه، مساواة غير الله بالله في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. فهناك شرك في الربوبية، هناك شرك في الأسماء والصفات، وهناك شرك في الألوهية. شرك الربوبية ينقسم إلى قسمين: القسم الأول هو شرك التعطيل، أي تعطيل المخلوق عن خالقه، إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني اعتقاد شريك مع الله سبحانه وتعالى في الخلق أو الملك أو التدبير، هذا الشرك في الربوبية. والشرك في الأسماء والصفات هو اعتقاد أن الله تبارك وتعالى مثيل في أسمائه أو صفاته، هذا نوع. والنوع الثاني هذا شرك التمثيل، والنوع الثاني شرك التعطيل وهو إنكار صفات الله تبارك وتعالى.
يعني قسم قسمين.
نعم، إنكار الأسماء والصفات كلية، إنكارا كليا أو إنكارا جزئيا. نعم، الشرك في توحيد الأسماء والصفات إما أن يكون شرك التمثيل وهو اعتقاد أن لله مثيل من مخلوقاته، أو شرك التعطيل وهو تعطيل الله تبارك وتعالى عن أسمائه وصفاته كلية أو جزئيا. أما الشرك في الألوهية فهو صرف نوع من أنواع العبادة، صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك. الشرك في الربوبية والأسماء والصفات بالنسبة للشرك في الألوهية قليل جدا، أكثر شرك المشركين إنما هو في توحيد الألوهية. المنازعة غالبا ليست في الربوبية ولا في الأسماء والصفات، لأن الجميع قد فطرهم الله سبحانه وتعالى على اعتقاد أن لهذا الكون خالق وأن خالقه واحد، وأن هذا الخالق مخالف للمخلوقات في الذات وفي الوجود في الأسماء والصفات، لا بد أن يكون كذلك. فالمخالفة في توحيد الربوبية والأسماء والصفات التي منها الشرك بالنسبة للمخالفة في توحيد الألوهية قليلة، أما صرف العبادة لغير الله، صرف شيئا من العبادة لغير الله، فهذا هو الذي وقعت فيه المنازعة وهو الذي فيه الخطورة. نعم، هذا الباب باب الخوف من الشرك، أي باب الخوف من أن يصرف الإنسان نوعا من أنواع العبادة لغير الله، الشرك عامة وتوحيد الألوهية على وجه الخصوص. نعم، قال الله تبارك وتعالى
قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
من يبين لنا من خلال هذه الآية أن الشرك مخيف ينبغي للإنسان أن يخاف منه ويشتد خوفه من الشرك؟ كيف تخوف الناس بهذه الآية؟ كيف تخوفهم من الشرك؟ تفضل يا أخي. أنه محبط العمل، ماشي، هو صحيح الشرك الأكبر محبط العمل، لكن في هذه الآية ما فيها، هذه آية أخرى، ولا إن أشركت لأحبطن عملك. نعم، لكن في هذه الآية أن من لقي الله مشركا فإن الله لا يغفر له هذا الشرك. أمر مخيف ولا لا يا أخوان؟ لو أن إنسان كان قائما لليل، صائما للنهار، متصدقا في سبيل الله، لكنه كان لديه شيء يسير من هذا الشرك، إذا اشتد به الكرب دعا غير الله، إذا ألمت به أزمة لجأ إلى أصحاب القبور يستغيث بهم، وغالب حياته صائم مصلي متصدق حسن الخلق، لكنه في وقت الأزمات يلجأ إلى أصحاب القبور، إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، فهو كلما اشتد به الأزمات ذهب إلى أصحاب القبور. هل هذا الإنسان يا أخو ومات على هذا الشرك، ما رأيكم فيه؟ من مات مشركا بالله أخبر الله أنه لا يغفر له ذلك، هذا يجعل الإنسان يخاف من الشرك ويتعلم الشرك ما أنواع ويحذر من ذلك لأن أمره مخيف. لكن لو أن الإنسان مات وهو مرتكب للمعاصي والكبائر رغم خطورتها إلا أن الله من لقيه موحدا وعنده تلك الذنوب فإن الله قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالعاصي تحت المشيئة، أما المشرك فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل له شيئا من رحمته يوم القيامة. نعم، لا يغفر له الله، هذا يوجب شدة الخوف من الشرك. نعم، وقال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم، فالمشرك محرم عليه دخول الجنة.
وقال الخليل عليه السلام اجلبني وبني أن نعبد الأصنام.
هذا إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء والذي كسر الأصنام بيده والذي جادل المشركين بأنواع الحجج، يخشى على نفسه ويخشى على بنيه من الشرك، فيدعو الله أن يجعله في جانب والشرك في جانب آخر. فمن يبين لنا يا إخوان أن هذه الآية توجب شدة الخوف من الشرك؟ نعم. من الشرك، فغير إبراهيم أن يخاف من الشرك من باب أولى. نعم، حسنت.
نعم. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء.
نعم، هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته الكرام أخوف ما أخاف عليكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشتد خوفه على صحابته من ماذا؟ قال من الشرك الأصغر، يخاف على صحابته من الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. فإذا كان الرياء الشرك الأصغر مخيفا على صحابة رسول الله فالشرك الأكبر مخيف عليهم أيضا. طيب إذا كان الصحابة يخاف عليهم من الشرك فغير الصحابة ممن هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب، شدة الخوف عليهم من الشرك الأصغر من باب أولى. هؤلاء الذين بذلوا أموالهم وتركوا أوطانهم وضحوا بنفوسهم في سبيل التوحيد يخاف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من الشرك، فكيف بمن هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب؟ هذا يوجب لنا شدة الخوف من الشرك يا أخوان. نعم.
نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري.
نعم.
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
نعم، هذا الحديث أيضا يوجب شدة الخوف من الشرك، أن من مات مشركا دخل النار، وإن دخل النار بالنسبة للمشرك فإنه لا يخرج منها، لا يخرج منها، فهذا يوجب شدة الخوف من الشرك. نضيف باب تتحمل باب ونقف عنده ولا نكتفي بهذا القدر هذا اليوم؟ هنا سؤال، ويا أخوان ترى بعض الأسئلة ما في بأس تكون سريعة في الوقت نفسه، لأن هذا سؤال يعني ما في بأس أرفع عدو يسأل. إذا استغاث إنسان بأصحاب القبور، نحن قلنا أن بعض الناس إذا عياه أمر استغاث بأصحاب القبور فقلنا هذا شرك، في هذا من الشرك. فالأخ يقول ليس هذا أيضا شرك في الربوبية؟ الذين يلجؤون إلى القبور على قسمين، قسم يعتقد في أصحابها تدبير الكون أن لديه شيء من القدرة، يقولون يضع سره في أضعف خلقه، يقولون هذا صاحب السر يعني يستطيع أن يدبر أمر هذا الكون أو شيء منه، فهذا أشرك في الربوبية أشرك في الألوهية، وبعض الناس لا يعتقد ذلك، لا يعتقد ذلك فيه، يعني أنه يخلق ويملك ويدبر، إنما يعتقد أن له جاه مكان يشفع له عند الله، فهذا أشرك في الألوهية دون الربوبية. طيب يقول: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ما الدلالة في هذه الآية؟ نعم، بالنسبة لآية قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا، هذه لمن تاب، لأن الله قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فالله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب حتى لو كان مشركا، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في حق من لم يتب، الذي لا يتوب فذنوبه على قسمين، إن كانت شرك فالله لا يغفر له، وإن كانت دون الشرك فهو تحت المشيئة، أما من تاب فإن الله يتوب عليه مهما كان ذنبه. أرأيتم جريمة أعظم من سب الله؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك، ونسبة الولد إليه، والقول بأن الله ثالث ثلاثة. قال الله لهؤلاء المشركين جميعا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. لو تابوا إلى الله لتاب الله عليهم. الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، جريمة عظيمة، النفاق. النفاق صاحبه أين؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لكن ماذا قال الله؟ قال: إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فالذي يتوب من النفاق يتوب الله عز وجل عليه مهما كانت ذنوب العبد. أرأيتم جريمة أعظم من أن تحفر الأخاديد وتؤجج بالنار ويقذف بأولياء الله في النار؟ جريمة عظيمة ولا لا؟ قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لكن لو تابوا ليس لهم عذاب جهنم وليس لهم عذاب الحريق. هذا رحمة الله. الذي يقع في الزنا عياذا بالله ويشهد الزور ويقتل النفس بغير حق، قال الله: من يفعل ذلك يلقى أثامه، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لكن ماذا قال بعدها؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفور رحيم. فالتوبة يا إخوان من أي ذنب كان فإن الله يتقبل ذلك. قال: ما الإنسان استوفى شروطها فإن الله يقبل منه ذلك. وعد من الله سبحانه وتعالى، فمن تاب تاب الله عليه. وأما من لم يتب ولقي الله على الشرك فإن الله لا يغفر له ذلك، لأن الشرك أخبر الله أنه لا يغفره. وأما من مات موحدا لكنه غير تائب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. هل الشرك الأصغر والخفي لا يغفره الله؟ بالنسبة للشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه، يحبط العمل الذي قرنه على حسب ارتباط العمل أوله بآخره. إذا كان العمل مرتبط أوله بآخره ثم دخلت نية الرياء واسترسل الإنسان معها فإن هذه النية تحبط العمل، وهذا العمل صاحبه يؤاخذ عليه يوم القيامة، لكنه ليس محبط لجميع الأعمال، إنما هو محبط العمل الذي قرنه. أما إذا كان العمل غير متصل فبدأه لوجه الله ثم جاءت فترة مثلا أشرك في نيته ثم عاد وأخلص، فالفترة التي أشرك فيها هي التي تكون حابطة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص نياتنا. أما الخفيفة ومتردد بين الأكبر فالأصغر، من مات على شرك أكبر وهو جاهل هل أيضا هل هذا أيضا لا يغفر له؟ أما بالنسبة للعذر عند الله سبحانه وتعالى فهذا بينه وبين الله، بينه وبين الله. نحن نتحدث بالعموم أن من مات مشركا دخل النار، ومن دخل النار من المشركين لا يخرج منها. أما ذلك المعين فهو سيدلي بحجته بين يدي الله، والله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابهم. أما بالنسبة لأحكام الدنيا نحكم عليه بكافر أو مسلم، فهذا لا بد أن يؤتى به، لا بد أن يؤتى به إلى إذا كان في بلد إسلامي محكوم بشرع الله ويوجد فيه قضاة مسلمون، يؤتى بهذا الشخص بعد أن ينصح، فإن لم يرتدع يؤتى به إلى القاضي قاضي البلد ويناقشه، فإن أصر على الشرك فهذا القاضي هو الذي يحكم بكفره، هو الذي يحكم بكفره. نعم. أما إذا لم يكن هناك بلد إسلامي فهناك وكانت هناك مراكز إسلامية فيؤتى به إلى مدير المركز المخول، ثم أيضا تقام عليه الحجة هناك. فإذا لم يكن هناك مركز إسلامي تسقط هذه الأحكام، فيبقى الأصل على أنه مسلم ويوم القيامة يكون حسابه إلى الله. بالنسبة للأعيان يا إخوان في مسألة التكفير، أهل السنة والجماعة يتشددون في تكفير المعين، ويجعلون أنه للشخص يجب عليه أن يدرس الحالة دراسة وافية، ويكون هذا الشخص مؤهلا لهذا الأمر، ويكون في بلاد الإسلام أن يكون معين من ولي الأمر حتى يحكم على هذا بأنه مسلم أو كافر، لأنه يترتب على ذلك أحكام كثيرة، منها المنع من دخول مكة ومنها أشياء كثيرة جدا. فما يصلح لي أن يكون هذا الأمر لعامة الناس، تناقش شخص فتقول هذا مشرك وقمت عليه الحجة يلا ويخرج عن دائرة الإسلام، لا، هذا ستضيع دماء المسلمين وستضيع أموالهم. نكتفي بهذا القدر، لا استرسلنا ما لسلا سيطول، ما نريد نشق عليكم، فنكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
جزا الله شيخ الخير، ونحب أن ننبه على أمور. الأمر الأول أن بالنسبة لمنظومة الشيخ العثيمين في القواعد الفقهية يكون الاختبار إن شاء الله في النصف الساعة القادمة في قبل المسجد في البدرون في الأسفل، وكذلك الإعلان عن مسابقة حفظ متن كتاب التوحيد، ويكون الاختبار إن شاء الله يوم الثلاثاء بعد الفترة الصباحية، ويكون إن شاء الله توزيع الجوائز يوم الأربعاء بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك الإخوة الذين لم يحصلوا على وجبة بعد الدرس الأول فترة الأولى، هناك وجبة معدة لهم، وفق الله الجميع ويحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.